بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال بالروايات على أن صحة الصلاة في الثوب النجيس منوطة بالفحص عن النجاسة قبل الصلاة. وقد سبق الكلام في الاستدلال بصحيحة زرارة وصحيحة محمد بن مسلم. ومن هذه الروايات رواية ميمون الصيقل أو منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابه. وكأن مورد السؤال بقرينة الجواب أنه صلى في ثوبه ثم رأى في ثوبه جنابتان، فقال عليه السلام: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد. إن كان حين قام، يعني قام للصلاة، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، صلاته صحيحة. وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة. وبمضمونها مرسلة الفقيه حيث قال: روي في المني أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته. وقد أفاد سيدنا قدس سره صفحة 329 من الجزء الثالث أن دلالة الرواية تامة، فإن ظاهرها إناطة صحة الصلاة في الثوب النجيس بالفحص قبل الصلاة، فما لم يفحص فصلاته فاسدة. ولكن قد يناقش في إطلاقها. أولاً باحتمال خصوصية للمني بملاحظة الرواية السابقة وهي صحيحة محمد بن مسلم، قال عن أبي عبد الله عليه السلام: ذكر المني فشدده، ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول. ثم قال، يعني بعد أن ذكر المني وشدده، قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. ولكن هذه الملاحظة منفية أولا بقوله في هذه الصحيحة فكذا البول، وثانيا بقوله في موثقة أبي بصير التي ستأتي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة، يرجع من جديد، قال وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم عليهم قال قد مضت صلاته شنو ولا شيء عليه. خلي اللي قال لي يقول لي الحين احنا في الروايه بدي اقول له نعم انا ما لا تأيدني هذا زين. الملاحظه الثانيه ان يقال بان مورد روايه الصيقل من سبقته الجنابه فربما يكون لسبق الجنابه دخل أي من كان جنوباً فاغتسل فصلى ثم رأى في ثوبه منياً فهنا يمكن أن يقال بالتفصيل وهو أنه إن كان قد فحص قبل صلاته فلم يجد شيئاً فصلاته صحيحة وإن كان لم يفحص فصلاته فاسدة فيصح التفصيل لأنه مسبوق بالجنابة بينما من لم يسبق جنابة أو نجاسة وإنما شك شكا ابتدائيا في أن ثوبه متنجس أم لا فلم يفحص ولو اعتمادا على استصحاب طهارة الثوب فصلى فبعد الصلاة وجد النجاسة فهنا لا يأتي فيه هذا التفصيل. فمن المحتمل أن مورد التفصيل في من سبقته الجنابة أو النجاسة لا مطلقان فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية لو تم سندها على ضرورة الفحص وإلا لا تصح الصلاة. والأمر سهل باعتبار أنها ضعيفة السند سواء كان الراوي ميمون أو منصور لعدم توثيقه. ثم أفاد سيدنا قدس سره قال حتى لو أغمضنا النظر عن سندها فإنها لا تنهض حجة في مقابل الأخبار الدالة على الصحة من دون فرق بين الفحص وعدمه. واستشهد بهذه الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي يعني أخوه قاعد يصلي قال لا يؤذنه يعني لا يخبره لا يؤذنه حتى ينصرف. فإن سيدنا قدس سره يدعي أن هذه الرواية صريحة أصلا أي إن كانت رواية الصيقل الظاهرة في لزوم الفاحص فهذه صريحة في عدم لزوم الفاحص وأن الصلاة صحيحة على كل حال فحص أم لم يفحص لصراحتها في أنه لا أثر للعلم بعد الصلاة وإنما الأثر وهو وجوب الإعادة يترتب على العلم بالنجاسة حال الصلاة. فإن قوله لا يؤذنه حتى ينصرف ظاهر في أنه لو آذنه وهو في الصلاة بطلت صلاته وأما إذا آذنه أي أخبره بعد الصلاة فصلاته صحيحة فهي صريحة صريحة في أنه لا دخل للفحص والنظر في جنوه في صحة الصلاة. ولكن يلاحظ على ما أفيد أن هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم إما منصرفة للغافل أو أعم. فإن قلنا بأنها منصرفة للغافل عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وأخوه يصلي وهو غافل، فهي خارجة موضوعا عن مسألة الفحص وعدمه. فإنه إنما يتصور التفصيل بين الفحص وعدمه في الملتفت، وأما الغافل بالمرة فهو خارج موضوعا عن هذا التفصيل، وحينئذ تكون الرواية أي صحيحة محمد بن مسلم أجنبية عن محل الكلام، فكيف يقال بأنها صريحة في عدم اعتبار الفحص، وبالتالي لا تنهض في مقابلها شنو رواية الصيقان. وإن كانت هذه الرواية أعام من الغافل وغيره، كانت برواية الصيقل مخصصة له، أي أن هذه الرواية تقول أن من لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة صحت صلاته، غافلا أو ملتفتا، فاحصا أم ليس فاحصا. وصحيحة الصيقل تقول إن كان ملتفتا فلم يفحص فإن صلاته فاسدة، فتكون رواية الصيقل شنو مخصصة لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم. فكيف يقال بأن رواية الصيقل على فرض تمامية سندها لا تنهض للمعارضة مع صحيحة شنو محمد بن مسلم. زين. ومن هذه الروايات، أي الروايات التي ادعى سيدنا قدس سره أنها صريحة في عدم اعتبار الفحص، موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال عليه أن يبتدئ الصلاة، صلاة فاسدة. وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه. فيقول سيدنا إن مقتضى قرينة المقابلة بين من علم أثناء الصلاة فصلاته فاسدة، ومن لم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة، أن المدار على العلم وعدمه لا على الفحص وعدمه. فمقتضى قرينة المقابلة في هذه الرواية أن لا فرق بين الفحص وعدمه، مهم هل علم أثناء الصلاة أو علم شنو بعد الصلاة. فقد أفاد بقوله فإن التقابل بين العلم بالنجاسة أثناء الصلاة والعلم بالنجاسة بعد الفراغ صريح، صريح يا شيخ حسين، صير صريح، صريح في أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه إنما هو شنو العلم بالنجاسة قبل الصلاة أو العلم بها بعد الفراغ، بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه داخل الوقت أو خارجه. هل هذه صريحة يا سيدنا؟ سيدنا هل أنت تشوفوا يعني ذوق الرميلي، ذوق أهل الرميلة، شنو صريحة هذه؟ لو ظاهرة بإطلاقها لا، انت لا تقدر لا تقول السيد الخوي كأنه مو سيد الخوي. نعم هذيك في مقام الافتاء، مو هذيك بعد رواية الصيقل في مقام الافتاء، ذيك بعد رواية الصيقل في مقام الافتاء، معنى هذه صريحة بعد هذا شنو هذا كان فصلت وهو في مقام الافتاء.
الإشكالات
مطلقة
من جهة الفحص
وعدم أي سياق. ولكن يلاحظ على ذلك أن غاية قرينة المقابلة ظهور الرواية في أن المدار على العلم أثناء الصلاة وإلا فصلاته صحيحة. وعلى فرض أن موردهما واحد فغايته المعارضة بين رواية الصيقل التي أناطت الصحة بالفحص وبين موثقة أبي بصير التي أناطت الصحة بشنو؟ بعدم العلم. ومع المعارضة فالمحكم رواية الصيقل، لأن العامة يفتون بصحة الصلاة فيما إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة مطلقا، يعني وإن لم يفحص. نعم، بناء يا شيخنا، مؤول الكلام قال سيد خوي لو تم أغمضنا النظر عن سندها هل تنهض حجة؟ بحث بناء، قلنا أنه كذلك. فالمتلخص عدم صحة التفصيل بين الفحص وعدمه، لأن ما دل على التفصيل إما ضعيف سندان أو غير تام دلالتان أو معارض، فالمرجع هو الإطلاقات التي دلت على صحة الصلاة شنو في النجس. بقيت أمور أو تنبيهات في المسألة. التنبيه الأول، أشكل الشيخ أحمد حفظه الله، الشيخ أحمد العبيدي، بأننا اعتمدنا فيما سبق لاستظهار كون الطهارة شرطا وليست النجاسة مانعا على صحيحة زرارة التي قال فيها عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. وعند المراجعة لهذه الصحيحة نجد أن هناك روايتين. رواية ذكرها صاحب الوسائل في الباب التاسع من أبواب أحكام الخلوة، الجزء الأول من الوسائل، صفحة 315، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، حيث استظهرنا من التفريع أن المراد بالطهور ما يشمل الطهارة الخبثية، وبالتالي فالرواية شاهد على أن الطهارة الخبثية شرط في الصحة وليست النجاسة مانعا. وهناك رواية أخرى بل تعرض لها صاحب الوسائل في الباب الأول من أبواب الوضوء، صفحة 365، نفس السند، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور. وظاهر ذلك أن ما ذكر في هذه الرواية هو صدر لتلك الرواية. وبما أن ظاهر قوله إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور إرادة الطهارة الحدثية، إذن فهذا يعني أن قوله بعد ذلك ويجزيك
بلي صلاة إلا بطهور
ويجزيك في الاستنجاء شنو ثلاثة أحجار جملة مستأنفة، أو أن الراوي جمع بين روايتين عن أبي جعفر فإحداهما تتكلم عن الطهارة الحدثية والأخرى تتكلم عن ما يتحقق به الاستنجاء فجمع بينهما في رواية واحدة. ولكن جواب ذلك أن غاية قوله إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور شموله للطهارة الحدثية لا اختصاصه بها. فغاية ما يستفاد من هذا التعبير أن هذا شامل قطعا للطهارة الحدثية، وأما اختصاصه بها فلا يستفاد من ذلك. وحيث إن الإمام عقب عليه ما يرتبط بالطهارة الخبثية استفدنا منه شموله للطهارة الخبثية. وأما دعوى أنها رواية أخرى جمع الراوي بينهما فهذا يتنافى مع ظاهر السياق، حيث قال وذكر المقول واحدا لأنه كرر كلمة قال أو وقال كي يكون منبها على احتمال تعدد الرواية. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني إن ظاهر ما دل على شرطية الطهارة كهذه الرواية التي قرأناها وهي صحيحة زرارة كفاية الطهارة الواقعية، أي متى ما كان ثوبه طاهرا واقعا وإن كان قاطعا بالنجاسة، كما لو صلى قاطعا بنجاسة ثوبه وقد تأتى منه قصد القرب فإن صلاته صحيحة إذا كان الثوب طاهرا واقعا بمقتضى إطلاق قوله لا صلاة إلا بطهورين. كما أن مقتضى الروايات التي دلت على أن من لم يعلم بالنجاسة إلا ما بعد الصلاة صحت صلاته وإن كان ثوبه نجسا واقعا، أن الشرط في صحة الصلاة إما الطهارة الواقعية كما يستفاد من صحيحة زرارة أو عدم العلم بالنجاسة، لا أن المناط الثاني المؤمن والمعذر كما أفاده سيد الشهيد كما نقلنا عنه سابقا، لأن مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه حتى لو لم يكن معذورا بأن كان جاهلا مقصرا، لكن مع ذلك إذا لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته فإن مقتضى شنو إطلاق هذه النصوص صحة صلاته. فليست العبرة في من صلى في الثوب النجيس أن يكون له مؤمن ومعذر في الصلاة فيه، بل المهم أنه صلى في الثوب النجيس جهلان ولو كان جهله عن تقصيرين، فإن مقتضى إطلاق هذه النصوص شنو صحة صلاته لأنه لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة وإن كان جهله عن تقصيرين. فما هو المصحح للصلاة؟ إما أن يصلي في ثوب طاهر واقعا أو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته. التنبيه الثالث، ذكرنا فيما سبق أنه إذا شك في أن الطهارة شرط أو النجاسة مانع فإن هذا المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير، حيث أنه لا يدري هل يتعين عليه الصلاة في غير الثوب المشكوك أو هو مخير بين أن يصلي في الثوب المشكوك أو غيره، ومقتضى البراءة عن التعيين أن له أن يصلي في الثوب المشكوك. لكن الشيخ حسن الهدار حفظه الله أورد إشكالا على ذلك بأن المقام ليس من موارد الشك في التعيين الشرعي، لأنه على فرض أن الطهارة شرط فيعتبر فيتعين الصلاة في الثوب المحرز الطهارة عقلا مو شرعا، أي أن مقتضى الشرطية أن يحرز كون الثوب طاهرا، فتعين الصلاة في الثوب المحرز طهارة من حكم العقل لا من حكم الشارع. وإن كانت النجاسة مانعا وليس شرطان صح له الصلاة في الثوب المشكوك بجراء البراء عن المانعية، سبق هذا أن ذكرناه أمس. فليس من دوران الأمر بين التعيين الشرعي والتخيير حتى تجري البراءة عن التعيين، فالصحيح أن يقال بأنه يجري البراءة عن كليهما، أي أن المورد أصلا من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فغاية ما يعلم أن الصلاة في النجاسة المعلومة شنو مضر بصحة الصلاة. أما هل أن الطهارة شرط أو أن النجاسة مانع فمقتضى الشك في الخصوصيتين شنو جريان البراءة عن كليهما، فيجري البراءة عن شرطية الطهارة ويجري البراءة عن مانعية النجاسة. وثمرة ذلك أنه في الثوب المشكوك أن يصلي فيه لأنه لم يحرز الشرطية ولم يحرز المانعية، وإنما الذي أحرزه فساد الصلاة في الثوب المعلوم النجاسة، وما ليس كذلك فلم يحرز فساد الصلاة فيه، فيجري البراءة عن الشرطية والمانعية، وأثر ذلك جواز الصلاة في الثوب المشكوك. لا شنو علم لا علم إجمالي منحل بالبراءتين، أقل وأكثر ارتباطيين، أقل وأكثر ارتباطيين، لأنه يعلم تفصيلا بأن الصلاة في المعلوم النجس فاسدة، فينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأن الصلاة في الثوب المعلوم النجاسة فاسدة، ماكو علم إجمالي، فالخصوصية هي المشكوكة، فيجري التأمل بس ويتضح الجواب، فيجري البراءة عن الخصوصية وينتهي الإشكال. زين، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وبما أن اليوم يوم الأربعاء ونحن عادة نلقي موعظة في الدرس الأول وما تمكننا تركناها لهذا الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وهذه الآية المباركة تدل على سعة رحمته، وأنه مهما عمل من سوء فتاب كانت توبته محلا لإفاضة الرحمة عليه. بل إن هناك آية أخرى تدل على ما هو أعظم من ذلك، وهو قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وظاهر هذه الآية المباركة أن الإسراف في الذنوب والتمادي في المعاصي لا يمنع من أن يكون العبد موضعا لرحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية تشجع العبد على التوبة وتبعث في قلبه الرجاء والأمل، بأنك حتى لو كنت غارقا في المعاصي من قرنك إلى قدمك وملوث من جميع الجهات بقذارات المعاصي، لكن باب التوبة مفتوح، لكن باب الأمل والرجاء مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي أدعية شهر رجب المرجب عندما نقرأ هذا الدعاء: خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك. ثم نأتي ونقول ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك. فإن التأمل في هذه الفقرة يعطينا مدى سعة رحمته تعالى. وحلمك معترض لمن ناواك، هذه الفقرة يمكن أن تقرأ بنحوين. نحو الأول وحلمك متعرض لمن ناواك، أي أن حلمه عز وجل لا يشذ عنه أحد، حتى المناوئ لله، حتى ذلك الشخص المحارب لله، المحارب لأولياء الله، المحارب لأحكام الله، المحارب لدين الله، حتى هذا المناوئ يسعه حلمه تعالى. وحلمك متعرض لمن ناواك، فكيف بمن لم يناوئك إذا كان حلمك شاملا حتى من ناوأك ومن تحداك ومن حاربك، فكيف بمن لم يناوئك؟ والنحو الآخر أن يقرأ وحلمك معترض لمن ناواك، أي أن من سعة رحمته وعطفه وفضله تبارك وتعالى على عبده، حتى لو أصر العبد على المعصية، لأن العبد إذا أصر على المعصية فقد أصر على المناوأة لله عز وجل. ليست المناوأة بأن يكون الإنسان محاربا للدين فقط، المحارب للدين مناوئ لله، المحارب لأولياء الله مناوئ لله، لكن المصر على المعصية والرذيل أيضا مناوئ لله بدرجة من المناوأة. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، هنا تتحقق المناوأة، ثم برزت له بالمعصية يعني بلا مبالاة، فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. فالإصرار على المعصية احتقار لنظر الله عز وجل، احتقار لرقابة الله عز وجل، ومن هنا يكون الإصرار مظهرا للمناوئة. فهذا العبد المناوئ لله عز وجل مع ذلك الله تبارك وتعالى يعترضه في طريقه، بمعنى أنه يضع له منبهات ترجعه عن الطريق، طريق الضلال إلى طريق الهدى. وحلمك معترض لمن ناواك، أي أن حلمك ورحمتك تعترض المناوئ أثناء طريقه وتضع له عقبات ومنبهات حتى لا يتمادى في المناوئة ولا يتمادى في المعصية ولا يتمادى في الرذيلة. وهذا شاهد على سعة رحمته وسعة عطفه بعبده، أنه حتى إذا أصر العبد على المناوئة فإنه تبارك وتعالى يعترضه ويضع له عقبات ويضع له عراقيل لعله يرجع عن مناوئته إلى طريق الهدى. ولذلك نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة: خيرك إلينا نازل وشرك إلينا صاعد، وشرنا إليك صاعد، ما بقي منا شيء إلا وشمله خيرك، خيرك إلينا نازل، لا يوجد شيء فينا إلا وهو مشمول تحت خيرك، لكننا مع ذلك نصر على مقابلتك بالشر ومناوئتك بالمعصية، تتحبب إلينا بالنعم ونحن نقابلك بالإساءة. إذن إذا قرأ الإنسان هذه الأدعية وخصوصا هذا الدعاء في شهر رجب المرجب، فضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناواك، ثم يوضح كيف أن الحلم معترض لمن ناواه، عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين. إذا قرأ الإنسان هذه الفقرات يصيبه الحياء والخجل من أنه كيف يصر على المعصية مع أن الله يمده بالرحمة والنعمة والعطاء والفضل ويغفر له ويغفر له ما مضى من ذنوبه. اللهم فهدنا هدى المهتدين وارزقنا اجتهاد المجتهدين ولا تجعلنا من الغافلين المبعدين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.